إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. هذه المقالة وهذه العبارة ثبتت عن القاضي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بأسانيد صحاح، وهو من ثمرات مجالسة أهل البدع، وهو الخوف من نزول اللعنة، أي لعنة الرب سبحانه وتعالى. قال: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. فاللعنة تنزل على من جالس المبتدعة، ووجه نزول اللعنة على من جالس صاحب بدعة إما يكون هذا النزول تبعا، أو تكون هذه اللعنة استقلالا. اللعنة تنزل على من صاحب أو من جالس المبتدعة، إما أن لعنة الله تنزل على هؤلاء تبعا، أو أنها تنزل عليهم استقلالا. وجه ذلك: أولا، قد تنزل اللعنة على من جالس المبتدعة وذلك تبعا. وقلنا وجه ذلك أن نعلم إخواني في الله أن لعنة الله جل وعلا تتنزل على أقوام، وتتنزل على أوصاف وأصناف. فمن ذلكم فإن لعنة الله تنزل على الظالمين، قال جل في علاه: ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا لعنة الله تتنزل على الكاذبين، قال جل في علاه: ألا لعنة الله على الكاذبين. والمبتدعة ظلمة كذبة، لا شك في ذلك ولا خفاء. فليس هناك أحد أظلم من أهل البدع، ليس هناك أحد أظلم من أهل البدع. إذا كان الواحد منا يقول في حق من اعتدى على أرض يقال عنه ظالم، أو اعتدى على عرض يقال عنه ظالم، أو اعتدى على نفس يقال عنه ظالم، فما ظنك يا عبد الله بمن يعتدي على الدين؟ أليس هو ظالم؟ بل هو من أظلم الظالمين. من يعتدي على دين الله جل وعلا فإنه من أكبر الظلمة. وليس أحد تجرى على دين الله كأمثال المبتدعة، مدوا أيديهم على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتناولوها بالتصحيف، وتناولوها بالتحريف، وتناولوها بالتأويل، غيروا وبدلوا في شرعة الله عز وجل. أليس هذا الظلم؟ نعم، هو الظلم بعينه، أنهم اعتدوا على شريعة الله، واعتدوا على جناب الرب جل وعلا. تطاول بعض من تطاول على ذات الله بالتجسيم، وآخر بالتشبيه، وآخر كذلك بالتأويل، وآخر اعتدى على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالرد، وآخر كذلك بالتأويل، وآخر بالاستهزاء، والآخر بسخرية. وهكذا الكل، ما من مبتدع إلا وله يد في التعدي على دين الله، فهذا هو الظلم بعينه. فلعنة الله على الظالمين، فإن المبتدع ظلمة. وأما الكذب فهذا لا شك فيه، فما من مبتدع إلا وقد كذب على دين الله جل وعلا، يأتي بآية من كتاب الله ويقول هذا هو مراد الله، هو قد كذب في ذلك. أو يأتي إلى أحاديث، بل ليست بأحاديث، إلى أخبار مكذوبة وإلى أقوال مأثورة، فينسبها لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذبا، يقول قال نبيكم، أو يقول قال المصطفى، ثم يأتيك بتلكم الأحاديث البواطل، وهي ليست من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا من قريب ولا من بعيد. أو يأتي بتأويلات، كما يفعل من يفعل أصحاب المدرسة العقلانية من المعتزلة ومن الخوارج، أو ما أصحاب التأويل من المتعبدة من المتصوفة ومن الفرق الباطنية، كل يدخل عقله ويقول هذا مراد الله وهذا مراد الدين، وكل ذلك كذب في كذب. وإنما مراد الأهواء التي في أنفسهم. فالظلم فالمبتدع هم ظلمة وهم كذبة. إذن ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، يدخل في ذلك دخولا أولية المبتدعة. قد يأتي سائل ويقول أنت الآن نزلت اللعنة على صاحب بدعة، وكلام الفضي بن عياض رحمه الله تعالى إنما يتكلم على من جالس صاحب بدعة. نقول تأتي هنا المسألة الثانية، إذا علمت وإذا تقرر لدى الناس على أن المبتدعة هم عرضة لنزول اللعنات، تأتي القاعدة الثانية أن إذا نزل العذاب من عند الله جل وعلا فإنه يعم أو يخص، فإنه يعم نزول العذاب، إنما يعم الفاعل ومن رضي بفعل الفاعل. قال جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا نزل العذاب على قوم فإن العذاب ينزل أصلا على من فعل هذه المخالفة، ثم يلحق بها تبعا، يلحق بها تبعا من كان بجوارها ومن كان يسترضيها ويستحليها وكان ممن يعاشر هذه المخالفة، فإن العذاب يعمهم، لا يخص الظلمة، لا يخص الفسقة، لا يخص المخالفين، وإنما يعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب الظلمة خاصة، بل وإنما تعم العامة. وقد جاء ذلك في السنة في أحاديث كثيرة، عندما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذلكم الجيش الذي يخسف بأوله وآخره، يخسف بأوله وآخره، فقال من قال من الصحابة كيف يخسف بأوله وآخره وفيهم من ليس منهم، وفيهم من ليس منهم من المستضعفين من المكرهين من العبيد ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. لكن الخسف سيكون للجميع، الخسف يتم للجميع، لمن حضر هذه المخالفة ومن شارك في هذه المؤامرة على الإسلام والمسلمين، فإن العذاب يشمل الجميع، ثم بعد ذلك يبعثون على نيات من كان مستكره له حكم آخر، من كان الراضي له حكم آخر. لكن القاعدة العامة أن العذاب إذا نزل يعم. وهنا تأتي هذه المسألة، إذن من جالس صاحب بدعة، اعلم يا عبد الله أن المبتدع هو محل لنزول اللعنات، فاحذر على نفسك أنك ماذا تحيطك هذه اللعنات، لأن اللعنة نقمة من الله جل وعلا، ونقم الله تعم ولا تخص. إذن هنا نزول اللعنة على من جالس صاحب بدعة يكون ماذا تبعا، هذا الذي أردناه تبعا، أي أنها لا تنزل عليه رأسا، وإنما تنزل على المبتدع ثم تعم من كان خلفه. ومن هذا تعلم يا عبد الله خطورة الجلوس مع أصحاب المخالفات من أهل الكفر، من أهل الفسق، من أهل المجون، من المبتدعة. والأدلة كثيرة جدا تدل على ماذا؟ على التمييز، أن المسلم يتميز بدينه ويتميز عن المخالفين. لا تعاشر الكفار، لا تجالس الكفار، لا تستروح في الجلوس مع مجتمعات الكفار، لأن الكفار أماكن هي محطة لنزول لعنات الرب وعذاب الرب جل وعلا، فاحذر أنه يمسك العذاب وأنت فيهم، فتميز. فجاءت الأدلة بهجران من بلاد الكفر، وهكذا قس في أرض المعاصي، حتى ذهب من ذهب من أهل العلم على أن الهجرة كما أنها تشرع من الخروج من أرض الكفر، من أهل العلم من قال وكذلك أن الهجرة تشرع في الخروج من أرض البدعة. وقد نقل ذلك عن بعض السلف أنهم خرجوا من أرض بغداد في زمن من الأزمان عندما كان يسب فيها الصحابة، عندما كان يسب فيها الصحابة خرج وهاجر من هاجر من أهل العلم من هذه البلدة، وهكذا ما قال في لما وقعت مصر في أرض القرامطة، هاجر من هاجر من أهل العلم. فالبدعة إذا انتشرت في أرض وفشت وأنت ما صرت تغير وأصبحت الغلبة والصول لها، فهنا استحب من استحب من أهل العلم أن تهاجر. لماذا؟ حتى لا تنزل عليك ماذا؟ ينزل عليك عذاب الله وسخط الله جل وعلا. فهذه مسألة الأولى أخواني في الله، وهو أن نفهم عبارة الفضيل أن اللعنة تشملك إذا كنت من جالست مع المبتدعة، فإن اللعنة تشملك تبعا. الصورة الثانية من نزول لعنة الرب جل وعلا على من جالس صاحب بدعة أنها تنزل عليه استقلالا، تنزل عليه استقلالا، ليست تبعا أنه يلحق، لا، بل تأتي اللعنة مباشرة إلى صاحب من جالس البدعة. وهذا يوضحه ما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. والمحدث يقول العلماء أنها تشمل أي إحداث، من أحدث في دين الله حدثا أي جرما، سواء كان جرم في باب الشهوات أو جرم في باب الشبهات. من أدخل في دين الله الفساد والمجون كالزنا والربا والغنى ونحو ذلك من الموبقات في مجتمع من المجتمعات، ثم أنت تأوي مثل هذا المحدث، تأويه إليك، تدافعه، تناصره، فإن اللعنة تتنزل عليك أنت أصلا. أو أنك تؤوي من أحدث في ديننا في دينهم، أحدث الشبهات، أحدث كذلك الأفكار الردية والأفكار الهدامة، ثم تأتي أنت إلى هذا المحدث تأويه وتضمه وتناصره وتدافع عنه، فإنك في تلك الحالة وفي هذا الحالة محدث. فإذا أنت آويت محدث فإنك يا عبد الله معرض لنزول لعنة الله، لعن الله من آوى محدثا. انظر، المحدث لم تتنزل عليه اللعنة رأسا، وإنما تنزلت على من آواه، ويدخل في مآواة المحدث من ناصره، من جالسه، من فتح له بيته، حتى قال العلماء يدخل في هذا الحديث من فتح بيته للروافض. مثاله نحن في هذه البلدة، أنت يا عبد الله صاحب فندق، صاحب بيوت للإيجار، وعلمت أن هناك مبتدعة من خوارج، من أشاعرة، من ماتوريدية، من زنادقة، من كلابية، من مكارمة، من روافض ونحو ذلك من المبتدعة، وأنت تعلم أنهم جاءوا هنا لهذه المسألة لبث الشبه في دين الله، ثم أنت تفتح لهم بيوت للإيجار، تستأجر لهم هذا البيت وهذه الشقة، فإن قال عمر فإن ذلك يدخل في اللعن، لأنك آويت من أمثال هؤلاء، لعن الله من آوى محدثا. وهنا تتضح لنا عبارة الفضيل بن عياض، قال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، أخاف، لأن اللعنة ستنزل على من آواهم، وأن المجالسة قد تأخذ حكم ماذا؟ الإيواء، كونك تجالسه وتكثر من سواده فإنك عرضة يا عبد الله لنزول اللعنة. وهذا كذلك فيه التحذير من إيواء المبتدعة ومن مناصرة المبتدعة. إذن بعبارة الفضيل رحمه الله تعالى في أن اللعنة ستنزل على من جالس المبتدعة، إما اللعنة تنزل تبعا، أي أن تنزل على المبتدع ثم تعم من جالسهم، أو أن اللعنة ستنزل مباشرة على من آوى المبتدعة. فهذا إخواني فيما يتعلق بهذه المسألة. ثم تأتي مسألة: وهل في ذلك مشروعية في جواز لعن المبتدعة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء وبين أهل السنة، ما تسمى بمسألة لعن المعين. هل المعين يلعن؟ هل لك أن تقول لفلان من الناس عليك لعنة الله أو لعنة الله على فلان؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والأكثر من أهل السنة على عدم جواز ذلك، على عدم جواز ذلك، وأنما اللعنة إنما تأتي بالأوصاف، لك أن تلعن من جاء وصفه باللعن، كما كان تقول لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على المارقين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المشركين، لعنة الله على الظالمين، إلعن بالوصف. لكن إذا انطبق هذا الوصف على حد أحد معين لا تلعنه. إذا وجدت رجلا ظالما قد ظلم، هل تقول لعنة الله عليك؟ لا، بحجة أنه يدخل في الظلم، لا، أنت يا عبد الله إنما تلعن الوصف لا تلعن الشخص. وهذا الذي عليه عمل السنة، واستدل العلماء بما ثبت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عندما جئ له بذاك الصحابي كما في البخاري، أنه كان يشرب الخمر، فكان يؤتى به أكثر من مرة، يؤتى به أكثر من مرة لشربه للخمر، حتى قال من قال من الصحابة اللهم العنه كم يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه. مع أنه عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأخبار في أحاديثه قال إن الله لعن في الخمر عشرة، إن الله لعن في الخمر عشرة، ومن ذلكم أن اللعنة ستصل إلى شاربها، وهذا قد شرب الخمر لكن منع الصحابة من لعنه، فدل هذا الحديث على أن اللعن في الوصف، أما تطبيق اللعن على المعين فلا تلعن المعين. ومن هنا تأتي مسألة، هل يدخل في ذلك المبتدعة؟ اختلف العلماء، من أهل العلم يرى عدم جواز لعن المبتدعة، ولو أنه مبتدع لا تلعنه، لك أن تلعن ماذا؟ الوصف، لعنة الله على المبتدعة، أجاز العلماء لعن الوصف العام لعنة الله على المبتدعة، أما أنك تلعن الرأس الشخص بعينه ولو كان مبتدع فلا تلعن. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل وقيل له، وهذا يذكر عن بعض أبنائه كعبد الله، أنه قال يا أبتي لما لا تلعن الرؤوس، لما لا تلعن الرؤوس أي من أهل البدع، قال يا بني متى رأيت أباك يلعن أحدا، متى رأيت أباك يلعن أحدا، أي ما كان هذا من طبعي أني ألعن أناس. فكثير من العلماء ما استحب لعن المبتدع، وإن ثبت ذلك عن بعض أهل السنة أنهم لعنوا أشخاص بعينهم، كقول ذاك الرجل من الكرابيسي لعنه الله، ومر معنا في قصة محمد الكرام قال ذاك الإمام قم لعنك الله، ثبت ذلك عن بعض السلف. لكن يقول العلماء هذا الذي ثبت عن بعض السلف في أنهم لعنوا المبتدع بأوصافهم فهذه حالة خاصة، لأن ماذا؟ لأن هؤلاء وقعت منهم بدعة، وأن وصف البدعة انطبق عليهم فهم مبتدعة، والعلماء أدرى بمن تنطبق عليه البدعة فقالوا هذه حالة خاصة. والعلماء الذين كرهوا لعن المعين سواء كان فاسق أو كان ماجن أو كان مبتدع كرهوا لعن المعين لأمور، من ذلكم أن هذا اللعن لربما أن هذا الذي تلعنه وهو الطرد من رحمة الله قد يتوب عليه ربنا جل وعلا فيتوب الله جل وعلا فلا يكون محل للنزول لعنة الله جل وعلا، فهذا وجه، لأن اللعن هو طرد من رحمة الله وقلنا الله قد يغفر له. والأمر الثاني يقول العلماء وهذا الأوجه أن لا يكون المؤمن لعان، أن لا تكون لعان يعني لعنة الله على فلان وعلى فلان، وهذا المشكلة، قد وقع هذا الأمر عند كثير من بعض الناس أن من فتح هذا الباب بجواز اللعن فتراه لعانا لعنة الله على فلان وعلى فلان وعلى فلان وأصبح لعانا. وأهل السنة الذين كرهوا اللعن لعن المعين كرهوا حتى منهم من كره من هذا الباب فقط، قال حتى لا يتعود المسلم على اللعن، كف عن اللعن يا عبد الله لا تلعن أحدا، وإنما دع الأمر لله عز وجل. فمنهم من كره اللعن من هذا الباب أو من ذاك الباب. فالحاصل إخواني في الله أن لعن المعين الأصل، وهذا مذهب جمهور العلماء في عدم لعن المعين. فهذه إخواني في الله ما يتعلق في هذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.